أنكم غير معجز الله وأن الله محسن كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درس اليوم بسورة التوبة. وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة هي السورة الوحيدة التي لا يوجد فيها بسملة في بدايتها، وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة أقوال في هذا، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما حملكم ان عمدتم الى الامثال وهي من المثاني والى براءه وهي من المدين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما صفرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها سبع طوال. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. قال بعض العلماء رحمهم الله ان الحكمة في هذا ان سورة براءة بدأت بالتبرؤ من المشركين واحوالهم والتعامل معهم بقوة وحد السيف والقتل، فلا يناسبها ذكر الرحمن والرحيم. ولهذا فالإنسان عندما يذبح ذبيحة أو يصيد يكتفي بقول بسم الله والله أكبر، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، إنما يقول بسم الله والله أكبر. وعلى كل فهي هكذا جاءت، و هذا أمر اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقروه وتلقوه ولم يستغربوه ولم ينكروه، فنقبله كما قبلوه. قول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة يعني تبرع، أي هذه براءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي إلى الذين كان بينكم وبينهم عهد مطلق أو عهد أكثر من 4 أشهر أو عهد أقل من 4 أشهر. هذه البراءة حدد لها لبدايتها بعد 4 أشهر، فقال جل وعلا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فأعطاهم الله تعالى الأمان لمدة 4 أشهر من حين تبلغهم بهذا الأمر، وهو يوم العيد، عيد النحر، أي إلى 10 من ربيع الثاني في السنة 10 من يوم عيد النحر في السنة 9 إلى 10 من ربيع الثاني في السنة 10. هذا هو الأمان الذي لهم، وبعد ذلك لا أمان إلا من كان له عهد محدد بمدة فيلتزم به ويتم إليه عهد. أما من كان عهده مفتوح مطلق، أو كان عهده أقل من 4 أشهر، أو لم يكن له عهد، فإن هؤلاء المدة التي أعطوها هي 4 أشهر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أي بعد هذه 4 أشهر إن لم تؤمنوا وتدخلوا في الإسلام وتنقادوا لأوامر الله فإن قتلكم مطلوب، واعلموا أنكم غير معجز الله مهما كان عندكم من القوة وإلى أي مكان فررتم. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء لأنه هو القوي العزيز، وأن الله مخزي الكافرين، أي أن الله تبارك وتعالى يوقع الخزي والمذلة على الكفار في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالقتل والسلب، وفي الآخرة بعذاب النار. فعليكم أن تؤمنوا وتنقادوا لأمر الشرع وتستجيبوا لما فيه سعادتكم في الدنيا وسعادتكم في الأخرى. وردع محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على المرسل 9، وبعث علي بن أبي طالب ب30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس: يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 لربيع الآخر، وقرأ عليهم في منازلهم وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من تبوك أمر على الحج أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكره عليه الصلاة والسلام أن يحج ويرى أحدا من المشركين في مكة، فأرسل أبا بكر أميرا على الحج، ثم ألحقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحمل 40 أو 30 آية من براءة ليبلغها للناس، فبلغها إياهم بعرفات ومنى عند رمي الجمار جمرة العقبة، وصار يدور عليهم في أماكنهم، كل قبيلة أو كل حي من أحياء العرب يتلو عليهم هذه الآيات ويبين لهم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فبلغهم بهذا. فلما كانت السنة 10 وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد ممن لا يلتزم بدين الإسلام قد جاء. وورد عن مجاهد رحمه الله براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، أي حتى لا يوجد شيء من ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتوالية 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا.
وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان بمعنى إعلام وإخبار وإنذار وتحذير، فالأذان هو الإعلام، ولهذا فالمؤذن الذي يؤذن لدخول وقت يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا أذان من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ من المشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي إلى جميع الناس على تعاقب الأزمنة وتتابع الأوقات وتعدد الأماكن، إلى الناس يوم الحج الأكبر قيل هو يوم عرفة وقيل يوم النحر، وهذا هو ما بلغ به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى الناس، فأعلموهم في يوم عرفة وفي يوم النحر لأن الله تعالى بريء من المشركين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. والشرك هو عبادة غير الله، بأي لون من ألوان العبادة، سواء كان دعاء كدعاء غير الله، أو كان استعانة أو استغاثة أو رغبة أو رهبة أو توكلا أو إنابة أو ذبحا أو نذرا، فالعبادة يجب أن تكون لله وحده. فمن عبد غير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة فإنه يكون مشركا، والله تعالى بريء منه، والرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه. فمن يدعو غير الله من شجر أو حجر أو صاحب ضريع أو غيرها، هؤلاء يدخلون في هذا المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا. فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكم، يتحقق لكم سعادة الدنيا والآخرة. وإن توليتم أي بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله. يقول تعالى إن هؤلاء المشركين إذا أصروا على ما هم عليه وتولوا عما دعوا إليه من الخير ورأوا أن ما هم عليه من الكفر والشرك أنه أنسب لهم، فاعلموا، وهذا نوع من التهديد، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي أن الله تبارك وتعالى قادر عليكم وعلى الانتصار عليكم. فاعلموا أنكم غير معجز الله، لأن الله جل وعلا هو القوي، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، لأنكم خلقه وفي قبضته وتحت مشيئته. ثم قال جل وعلا من باب التنبيه والتقريع والتوبيخ: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الأصل في البشارة أنها لا تكون إلا لشيء محبوب، لكنه عاملهم بهذا اللفظ المستعمل لما يحبه الإنسان لأن بقاءهم على الكفر كان محبوبا. فقال جل وعلا: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم. العذاب مؤلم، فكيف إذا وصف بالإضافة إلى أنه عذاب بأنه أليم؟ وهذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لمن يتضح له الحق ويبقى على ما هو عليه دون أن تحركه الآيات البينات. وقد ورد عند البخاري عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف في البيت عريان. ورواه البخاري أيضا بسند آخر. فهذه البراءة من الله تبارك وتعالى إلى المشركين لبيان أن الإنسان يجب عليه أن ينقاد إلى التوحيد، وأن يسلم أمره لله تبارك وتعالى، وأن يصدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن زيد وقال: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: بعثت بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. لعل فيه سقط، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا، كلمة المسلمون زائدة. وقد ورد في رواية أخرى أيضا عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع، أن لا يطوف بالبيت عريان. كلمة لا يطوف بالبيت عريان لأن العرب في الجاهلية كانت النساء تطوف تبدي شيئا من عوراتها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون غير ساتر العورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ومن كان على هذه الحال لا يمكن من دخول الطواف. كما أن مكة لا يجوز دخول المشركين لها، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام من هذا. والمراد منعهم من دخول كل الحرم، ومنعوا من أداء النسك الذي كانوا يؤدونه قبل ذلك، فقد كان العرب في الجاهلية يحجون ويؤدون نسك الحج، فالله تعالى منعهم من دخول المشاعر ومكة إلا إذا أسلموا. يقول: أن لا يطوف بالبيت أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الروايات الأخرى كلها في هذا المعنى، وهي تدل على ما دل عليه الأثر الذي والحديث الذي روينا. ثم قال جل وعلا بعد هذا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من المدة التي حددت بأربعة أشهر، وهو إذا كان المسلمون قد أبرموا عهدا محددا أكثر من أربعة أشهر، والطرف الآخر وهم الذين أبرم معهم هذا العهد لم يخلوا بشيء من هذا العهد فإنه يتم إليه. فيقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم يخلوا بشيء من شروط العهد الذي بينكم وبينهم، ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي أنهم لم يكونوا عونا لأحد من أعدائكم عليكم، لم يتمالأوا مع عدو ضدكم، فإن هؤلاء يتم إليهم عهدهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم طالت أو قصرت. وهذا استثناء من العهد من المدة التي حددت بأربعة أشهر، فيكون عهد الإنسان المحدد إلى مدته. وهذا فيه بيان حفاظ الإسلام على العهود والمواثيق وعدم الإخلال بها، وأن الإنسان إذا كان بينه وبين أحد عهد ولو كان مشركا أنه لا يحتال عليه ولا يراوغ، وإنما يوفي بهذا العهد. فإن كان الطرف الآخر احتال وراوغ حينئذ ينبذ إليه عهده ويعلم بأن ما بيننا وبينه من عهد قد انتقض بسببه. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إن الله يحب المتقين. وهذا تنبيه إلى أن من التقوى الوفاء بالعهود، وأن من أحكام الإسلام وشرائعه الوفاء بالعهد، فلا يجوز للمؤمن أن ينقض العهد أو أن يحتال على ما بينه وبين من عاهد بإخلال فيه أو محاولة الخيانة فيه. فمن مقتضيات التقوى أن يكون الإنسان ملتزما بما عاهد عليه الله. إن الله يحب المتقين، وقد بينا معنى التقوى في درس مضى، وهو أنها جماع الخير بفعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما عنه نهى الله تعالى أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما عبر عنها بعض السلف بقولهم: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. نقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنني أتيت إلى هذه البلاد لأداء العمرة، وقبل وصولي إلى هنا كان لي اشتياق شديد إليه، ولكن بعد وصولي إلى مكة تغير الأمر وصرت أشعر بالضيق والقلق والخوف والوحشة والاضطراب، فما السبب في ذلك؟ هل لذنوب تأثير في هذا؟ أرجو التوضيح. هذا المكان هو أفضل البقاع، منذ خلق الله تبارك وتعالى الأرض وهو حرم، حرم الله تعالى في كثير من الأمور المباحة في غيره، وهذا المكان مجرد بينما غيره لا تكتب عليه إلا إذا عمل. في هذا يقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد يرد اعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فما بالكم إذا فعل هذا. وهذا المكان هو مكان ترجى فيه إجابة الدعوات وإقالة العثرات ورفعة الدرجات. من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة. احسب 100,000 كم في يوم؟ يعني صليت المغرب اليوم أجرها أجر 100,000 صلاة، اقسمها على 5 فروض في اليوم واحسب النتيجة، ستجد أنها تستغرق عمر الإنسان الطويل، الإنسان الذي يعمر عمرا طويلا ويكون كل وقته استقامة وعبادة والصلاة. هذا الوقت يغطيها من حيث عدد الصلوات، من حيث الأجر والثواب لا من حيث الإجزاء. فلو أن إنسانا فاته صلاة أو صلوات في بلده ثم جاء إلى هنا ليقضيها لا بد أن يقضيها بعددها. المقصود هو أن الإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان وييسر الله تعالى له الوصول إليه ينبغي له أن يستفيد من وجوده بالإكثار من العمل الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهو يشير إلى المطاف: هنا تسكب العبرات. وما ذكره السائل في سؤاله أخشى أن يكون سببه أكله لمال الحرام أو اشتغاله بشيء محرم غير الأكل، فإن المعصية لها أثر على سكون القلب وخشيته ورفقته أو قسوته. فالذنوب تقسي القلوب، وإذا تتابعت الذنوب تحول قلب الإنسان إلى مثل الحجر الأسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فراجع نفسك وفتش حالك وصحح مسارك وابكي على أخطائك وأنت في مكان قد لا يتاح لك فرصة تأتي إليه ثانية، فاجتهد في التوبة إلى الله من الذنوب جميعها وأكثر من العمل الصالح من صلاة وطواف وتلاوة واستغفار وذكر لله، فإن هذا المكان مكان فاضل، والله جل وعلا قريب من عباده، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلجأ إلى الله تعالى وتضرع إليه واشكو إليه قسوة قلبك، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إن حلق الذكر رياض الجنة، فلماذا حدد ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة إماما عن غيرها؟ هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مسجده أن ما بين المنبر والبيت أنه روضة من رياض الجنة، لكنه لم يقل ليس هناك رياض أخرى. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا في كل مكان. هذا يقول إن عنده زوجة يصعب عليها الاغتسال بالماء من الجنابة وتشكو من ألم في رأسها عندما يمس الماء رأسها، هل لها أن تصلي بالتيمم يومين أو ثلاثة متتالية؟ أولا ينبغي أو يجب عليها أن تعالج هذه المشكلة عند الأطباء ومعرفة الأسباب التي تسبب لها هذا الألم، كان نوع من الحساسية أو كان نوع عندها شيء من الجروح أو غيرها، فإنها تعالج بالطرق الطبية الشرعية المباحة. والأمر الثاني هو أن التيمم يشرع عندما يعدم الإنسان الماء أو يعجز عن استعماله، العجز عن استعماله بسبب حسي أو معنوي، كأن يكون الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ لعدم قدرته على الوضوء ومد يديه إلى الماء أو الذهاب إلى الماء ليتوضأ، فإنه يتيمم. لو كان إنسان مريض مثلا ولا يستطيع أن يذهب ليتوضأ أو أن يحضر الماء ليتوضأ وليس عنده من يقوم بهذا الشيء، فإن له أن يتيمم. الأمر الثاني أن يكون هناك مانع من استعمال الماء، وذلك كأن يكون الإنسان فيه جوح أو عنده موضع من بدنه يتألم أو يمرض أو يتأخر البرء بسبب استعمال الماء، فحينئذ يشرع للإنسان التيمم. وعلى هذا فبالنسبة لسؤال السائل نقول: يغسل ما لا يتأثر بالماء من الجسم، والموضع الذي تشكو منه المرأة أنه إذا جاءه الماء فإنها تتأثر ويضر بها، فإن الموضع الذي يضره الماء هو الذي تتيمم له، هذا إذا كانت لا تستطيع أن تمسح عليه. يقول: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. كيف تكون صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، منها صلى الله عليه وسلم، ومنها عليه الصلاة والسلام، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه الصيام كلها يصدق عليها ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فبأيها صلى الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل له هذا الأجر. أما داخل الصلاة التي تكون في التشهد الأخير فلا بد أن يأتي بصيغة محددة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، بلا زيادة ولا نقص. تأتي بها هكذا كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا تزيد فيها كلمة سيد ولا غير. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، لكن لا يؤتى بها في موضع لم يعلمنا الإتيان به رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول كيف إذا حدث زيادة أو نقص في الصلاة غير الفريضة، هل يكون فيها سجود قبل أو بعد مثل الفريضة؟ نقول الفريضة بالنسبة النافلة بالنسبة للسهو مثل الفريضة، إذا أن الإنسان سعى في النفل فإنه يسجد للسهو كما لو كان في الفرض. فإن كان سهى عن ركن لا بد أن يأتي به، وإن كان سهى عن واجب جبره بسجود السهو، وإن كان زاد في الصلاة فإنه يرجع عن هذه الزيادة. وسجود السهو إذا كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل الصلاة، وإذا كان السهو في الصلاة زيادة فيها فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، وهذا من باب الأفضل. يقول أتيت بعمرة من بيتي بمكة دون الخروج إلى أدنى شيء، فما الحكم؟ نقول تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وميقات من كان بمكة في العمرة هو الحج وليس داخل الحرم، فأنت فاتك هذا الشيء، وحينئذ يلزمك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا السؤال الحقيقة من تصور وش قصد السائل فيه؟ يقول هل يجوز إجهاض طفل مغولي قبل نفخ الروح فيه، أي قبل إتمام الأشهر الثلاث الأولى من الحمل؟ الإجهاض بعد نفخ الروح لا يجوز على كل حال، إذا نفخ في الجنين الروح فلا يجوز إسقاطه بحال، لأنه اعتداء على النفس وقتل لها. وقبل ذلك إذا كان في حدود 40 يوما الأولى وهو لا يزال في نطفة، وهناك داع لإسقاطه، فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه يجوز إسقاطه بدواء مباح قبل 40. وأما ما بين 40 إلى نفخ الروح فهو محل نظر لكثير من أهل العلم، فيمنع منه إلا لأمر يضطر إليه كخوف على المرأة من أن الحمل يضر بها ضررا بينا أو ما شابه ذلك مما نص عليه أهل العلم. وأما سؤال السائل من وصفه للطفل بأنه مغول غير معروف هذا التأليل لنا. هذا يقول افترع علوج الروم على الاعتداء على بلاد المسلمين وتأليبهم واغتصاب نسائهم، وما دورنا نحن؟ الواجب على كل مسلم أن يعرف أن الكفار لا يمكن أن يودون للمسلمين خيرا، ولهذا نحن المسلمين جعل من أساسيات عقيدتنا كراهية الكفار. ولو كان الكافر أبوك أو ابنك أو أمك أو أختك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكما تشاهدون الواقع الذي نعيشه الآن، الكفار كلهم يجتمعون على المسلمين ولو كان بينهم فيما بينهم خلاف. ولهذا يتناصرون ويتعاونون على إيذاء المسلمين، وحينئذ يجب أن يعرف المسلمون أسباب تسلط هؤلاء عليه، وهو أن المسلمين لم يأخذوا بأسباب القوة، وإلا لو أخذوا بأسباب القوة التي وعدهم الله تعالى بها ما استعان بهم أولئك القوم. جزء من آية لو أننا عقلناها وعملنا بها لكفى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الأمر يجب على كل مسلم أن يعرف سبب ذل المسلمين وهوانهم عند أعدائهم، وهو أنهم لن يأخذوا بأسباب النصر، لن يفتشوا عقائدهم ويصححوها، ولن يراجعوا عباداتهم ويقيموها، ولن يتأملوا معاملاتهم ويزنوها بميزان الشرع ويتخلقوا بأخلاق الإسلام. لو أعادوا النظر في هذه الأمور عادت لهم هيبتهم بإذن الله. فالواجب على كل مسلم أن يراجع حساباته مع نفسه، يراجع حساباته مع ربه جل وعلا، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يفتش بيته، يفتش أولاده، يفتش نساءه، يفتش جيرانه، ويتعاونون على البر والتقوى. وبهذا بعون الله تعالى وتوفيقه تتغير الموازين ويفيق الناس من غفلته. الله تبارك وتعالى يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعونه. فالباء هنا سببية، أي بسبب صنيعهم، ما جاءهم شيء من برا، هم اللي سببوا هذا لهم. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما عرفوا هذه النعم. فالله تعالى أذاقهم لباس الجوع، حول النعم التي عندهم الرغد إلى جوع، والأمن الذي عندهم إلى خوف. وهذا هو واقع أحسن البلاد وأفضلها، بلاد فلسطين وبلاد العراق، وهي من الأماكن الجميلة التي هي ذات حضارات قديمة وحديثة. وحصل تقصير، فيجب على المسلم أن يعترف بالتقصير. حصل تقصير في أمر الله فوقع ما وقع، فيجب على غيرهم أن ينتبهوا لما هم فيه من نعمة لئلا يكونوا مثلهم. والدور عليكم، إذا لم ننتبه لأنفسنا فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان الناس في خير وعافية واستقاموا وحمد وشكر لله ومحافظة على أوامر الله ووقوف عند حدود الله، فإن الله لا يغير عليهم شيء. فإذا غيروا هذه الأشياء وتركوا أوامر الله فإن الله يغير عليهم النعم التي عندهم. يجب علينا أن ندرك هذا الأمر، وأن لا يكون الإنسان مجرد يسمع تحليلات مادية على هذه القنوات، ولأن فلان قال كذا صار كذا، ولأن فلان كذا صار كذا. لا يا أخي، فتشوا أنفسكم وراجعوا حساباتكم مع ربكم واعرفوا الأسباب الحقيقية، لأن هذا الكون يصرفه رب، يصرفه مالك، ووضع له نظام، ووضع له قواعد يسير عليها، فإذا تخلفت تغيرت الأمور. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم. هذا كلام من؟ كلام الخالق جل وعلا الذي بيده الأمر وإليه تصريف الأمور. إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ليس كلام فلان ولا علان، وإنما هو كلام من بيده تدبير الأمور، من لا يعجزه شيء، من أمره بين الكاف والنون. وقد سبقا استعرضنا في دروس سبقت ما حصل في موقعة بدر والغرائب والعجائب التي كان عليها حال جيش الكفار وجيش المسلمين والنتائج التي نتجت عنها. فالله جل وعلا ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان، وأن يهزم الأعداء من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.